بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى، قوله أي قول الإمام محمد بن عبد الوهاب، باب قول الله، باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. شرع الشيخ رحمه الله تعالى بهذا الباب ابتداء وبما بعده في الكلام على أنواع من العبادات القلبية الواجبة التي يجب على العبد أن يصرفها وأن يجعلها خالصة لله رب العالمين جل وعلا، وأن لا يصرفها لغير الله جل وعلا. فابتدأ رحمه الله تعالى من هذه الأفعال والعبادات القلبية بعبادة المحبة، بعبادة المحبة، وهي أعظم العبادات القلبية وأجلها، بل هي روح العبادة. فالعبد كلما كمل فيه هذه العبادة، كلما كمل إيمانه وتوحيده، وكانت هذه العبادة سببا يقتضي فعل كل ما يحبه الله جل وعلا من العبادة. ويجتنب العبد بسبب هذه المحبة كذلك كل ما يبغضه الله جل وعلا ويسخطه، لأن هذه العبادة أي عبادة المحبة لو تحققت في قلب العبد صار العبد محبا لكل ما يحبه الله جل وعلا، ومبغضا لكل ما يبغضه الله جل وعلا، فيكون بذلك عبدا لله رب العالمين جل وعلا كما أراد الله جل وعلا منه أن يكون كذلك. والعلماء رحمهم الله تعالى، ومنهم العلامة ابن القيم رحمه الله، قسم هذا النوع من العبادة إلى أربعة أقسام، قسم هذا النوع من العبادة إلى أربعة أقسام. القسم الأول محبة الله جل وعلا، محبة العبد لله رب العالمين جل وعلا. قال رحمه الله: ولكن هذه المحبة لوحدها لا تكفي لدخول الجنة ولا للنجاة من النار، وذلك لأن هذه المحبة يشترك فيها المسلم والكافر أي المشرك. فالمشرك عنده محبة لله جل وعلا، ولكنه أشرك مع الله جل وعلا غيره في هذه المحبة، كما يدل عليه الباب أو الآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يحبون أندادهم كحبهم لله. فعلى هذا التفسير فيه إثبات محبة المشركين لله جل وعلا، ولكنهم أشركوا مع الله جل وعلا غيره في هذه المحبة. فإذا محبة الله جل وعلا لوحدها لا تكفي للنجاة من النار ولا لدخول الجنة، هذا القسم الأول. والقسم الثاني، محبة ما يحبه الله جل وعلا، محبة ما يحبه الله جل وعلا، وهذه هي المحبة التي كلما كملت كانت سببا لدخول العبد إلى الجنة بإذن الله رب العالمين جل وعلا، وسببا لنجاته من النار والعياذ بالله. وذلك لأن العبد يحب الله جل وعلا ويحب ما يحبه الله، فهو يحب التوحيد لأن الله جل وعلا يحبه، يحب الطاعة والعبادة لأن الله جل وعلا يحبها، فكل محبوب لله جل وعلا فهو يحبه. فهذا النوع من العبادة هو الذي ينفع العبد في دنياه وفي أخراه. القسم الثالث من أنواع المحبة محبة في الله ولله جل وعلا، وهذه من لوازم محبة ما يحبه الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يحب الطاعات ويحب المطيعين ويحب الأنبياء ويحب المؤمنين الصالحين. فالعبد يحب لله جل وعلا ويحب في الله جل وعلا، فحقيقة محبته لذلك الغير إنما هي لله رب العالمين جل وعلا وحده لا شريك له، فهي في الحقيقة محبة لما يحبه الله جل وعلا، وهذه كما سمعتم من لوازم القسم الثاني من أنواع المحبة. والقسم الرابع من أقسام المحبة المحبة مع الله جل وعلا، وهي المحبة الشركية التي عليها المشركون، فهم يحبون مع الله جل وعلا غير الله جل وعلا، فأوقعهم ذلك في الشرك والعياذ بالله، كما في الآية التي بوب عليها الشيخ رحمه الله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أندادا أي شركاء ونظراء، يحبونهم أي محبة العبادة كحب الله، كحب الله جل وعلا، وهذا هو الشرك الأكبر، أن يحب غير الله جل وعلا محبة عبادة لا يستحقها إلا الله جل وعلا، لا يستحقها إلا الله جل وعلا، فهذا من الشرك الأكبر، بل هو من أعظم الشرك بالله جل وعلا، إذ أنه صرف روح العبادة، صرف روح العبادة ولب العبادة التي هي المحبة لله رب العالمين جل وعلا، صرفها لغير الله جل وعلا، فوقع في أعظم الشرك بالله جل وعلا، لأنه صرف أعظم العبادات لله جل وعلا، عبادة المحبة، عبادة المحبة لله رب العالمين جل وعلا. قد يقول قائل أو يستشكل مستشكل فيقول: ما الفرق بين العبادة مع الله، أو قل المحبة مع الله، وبين المحبة في الله ولله؟ المحبة في الله ولله، يعني ما الفرق بين أن يحب إنسان إنسانا لله جل وعلا وفي الله جل وعلا ويكون مؤمنا، بل تكون تلك المحبة من واجبات الإيمان، وبين آخر يحب الله ويحب مع الله جل وعلا غيره، ما الفرق بينهما؟ الجواب أن الفرق بينهما كالفرق بين السماء والأرض، وبين النور والظلمات، وبين المشرق والمغرب، وذلك لأن المحبة لله وفي الله هي أصلا ورأسا محبة لله، هي أصلا محبة لله جل وعلا، فالعبد يحب العبد الصالح، يحب الأنبياء، يحب الطائعين، يحب الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم محبة لله، فهو يحبهم حقيقة لله رب العالمين جل وعلا، بخلاف المشرك، بخلاف المشرك فإنه يحب غير الله جل وعلا محبة ذاتية أصلية لذلك الغير فافترقا، فكان محبة العبد أحدا مع الله جل وعلا شرك بالله جل وعلا، إذ أنه صرف عبادة المحبة لغير الله جل وعلا، وهذا هو حقيقة الشرك بالله جل وعلا، كما هو نص الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي شركاء ونظراء، يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله، بخلاف المحبة لله جل وعلا وفي الله جل وعلا، فإنها في الحقيقة محبة لله رب العالمين جل وعلا، فافترقا، فافترقا. هذا ما يتعلق بمحبة، بالمحبة التي هي محبة العبادة، فهي على أقسام أربعة تقدم ذكرها، وثمة قسم خامس ولكنه ليس من هذا النوع، ولكنه من نوع المحبة الجبلية، المحبة الطبيعية، كمحبة العطشان للماء إذا وجده، والجائع للطعام، والزوج لزوجته، والوالد لولده، إلى غير ذلك من المحبة الطبيعية، هذه في الأصل
مباحة جائزة، هذه في الأصل مباحة وجائزة، أن يحب الإنسان أباه، أن يحب الإنسان ولده، أن يحب الإنسان زوجة، أن يحب الإنسان الطعام أو الشراب أو ما شابه ذلك، أصل ذلك جائز مباح. لماذا؟ لأنه من الأمور الجبلية التي فطر عليها الإنسان وخلق عليها الإنسان. لكن هذه الأشياء إذا تمادى فيها الإنسان فأخرجته عن هذا المعنى، أي عن معنى الإباحة إلى معنى آخر، بمعنى أنها كانت سببا لوقوعه في شيء مما حرمه الله جل وعلا، أو في ترك شيء مما أوجبه الله جل وعلا محبة لذلك الشيء، كإنسان تاجر لحبه للمال كان سببا ذلك الحب في تضييعه للصلوات مثلا في جماعة، المحبة ها هنا تكون محبة معصية، محبة معصية، لأنه قدم محبة غير الله جل وعلا على محبة الله، وهي من نوع المحبة الطبيعية لكن خرجت عن المطلوب شرعا، أو كان ذلك سببا لأن يرتكب محرما، كأن يتقدم إنسان مثلا لخطبة امرأة فتقول له لا أتزوجك حتى تقتل فلانا فيقتل فلانا، أصل المحبة من المحبة الطبيعية، لكن لما ترتب عليها ما ترتب من فعل المعصية كانت محبة معصية، كانت محبة معصية، وهكذا قل في غيرها مما يترتب على هذه المحبة من ترك واجب أو مستحب أو فعل محرم أو مكروه. قال رحمه الله تعالى: وقبل هذا قد يقول قائل أيضا ما الفرق بين محبتي العبد لغير الله جل وعلا مع الله وبين محبة العبد لزوجه أو لولده أو لماله أو ما شابه ذلك؟ لماذا جعلتم الأول شركا أكبر ولم تجعلوا الآخر من الشرك أصلا؟ فالجواب: لأن الأول عبادة، محبة عبادة صرفت لغير الله جل وعلا، وصرف أي نوع من العبادة لغير الله جل وعلا هو الشرك الأكبر، بخلاف النوع الثاني فإن المحبة ليست محبة عبادة أصلا، وإنما هي محبة جبلة وطبع. فإن قال قائل: ما هو الضابط في التفريق بين المحبتين إذن؟ أي بين محبة العبادة وبين المحبة الجبلية الطبيعية. فالجواب أن الفرق بينهما أن محبة العبادة هي المصحوبة بالتعظيم والإجلال والخضوع، محبة العبادة ضابطها أنها محبة القلب الذي يصحب أو التي تصحب معها معنى الخضوع والإجلال والتعظيم والتأله، هذه هي معنى محبة العبادة. فصرفها لله أو فجعلها لله جل وعلا وإخلاصها لله جل وعلا، هذا هو التوحيد بعينه. وصرفها لغير الله جل وعلا هذا هو الشرك بالله جل وعلا بعينه. هذا هو ضابط محبة العبادة، أنها متى كانت لله فهي عبادة، ومتى صرفت لغير الله فهو صرف للعبادة لغير الله جل وعلا فهو من الشرك الأكبر والعياذ بالله. وأما محبة الجبلة فهي المحبة الطبيعية التي لا يمازجها شيء من الإجلال والخضوع والرغبة والرهبة، محبة مجردة، محبة مجردة. فلننتبه لهذا الفرق، ننتبه لهذا الفرق، لأن الإنسان كلما ميز بين المشتبهات كلما ميز بين أحكامها، كلما ميز الإنسان بين المشتبهات ففرق بينها وميز بعضها عن بعض كلما أنزل الحكم المناسب على وصفه المناسب. فلننتبه لهذا الأمر، فلننتبه لهذا الأمر. قال رحمه الله تعالى: طيب قبل هذا قد يقول قائل ما مناسبة ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لهذا الباب في كتاب التوحيد؟ الجواب: المناسبة ظاهرة، المناسبة ظاهرة، وهي أن محبة الله جل وعلا عبادة جليلة من أعمال القلوب، فكلما استكملها العبد كلما كمل إيمانه وتوحيده، وكلما قصر فيها قصر ونقص من إيمانه وتوحيده. ومتى ما أشرك بها مع الله جل وعلا غيره في العبادة فإنه خرج عن التوحيد، خرج عن التوحيد والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى للآية تفسيرين، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى للآية تفسيرين. الأول أن قول الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. قالوا المعنى الأول، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي أنهم يحبون الله جل وعلا ويحبون غير الله جل وعلا من الآلهة كمحبتهم لله، وهذا شرك أكبر، وهذا تفسير ومعنى. والتفسير الثاني: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب المؤمنين لله، يحبونهم كحب المؤمنين لله. فإذا فيه معنى أن المشركين يحبون آلهتهم محبة عظيمة جليلة كمحبة أهل الإيمان لله رب العالمين جل وعلا، كمحبة أهل الإيمان لله رب العالمين جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: قال في شرح المنازل، أي العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين، قال رحمه الله تعالى في شرح المنازل: أخبر تعالى أن من أحب شيئا من دون الله كما يحب الله فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا، فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية، فإن أحدا من أهل الأرض لا يثبت هذا الند بخلاف ند المحبة، فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا في المحبة والتعظيم انتهى. ومعنى هذا أن الشرك في الألوهية كثير، أما في ربوبية الله جل وعلا وكون الله جل وعلا هو الخالق وحده جل وعلا، فهذا إنما ظهر في بعض الفرق كالثنوية من المجوس ونحوها. ومع هذا لا يزعم أحد أن ثمة خالق يخلق كخلق الله جل وعلا من جميع الوجوه، حتى عند الثنوية المجوسية لا يقولون ذلك. نعم، هم يقولون بأن للكون خالقين، خالق الظلمة وخالق النور، ولكن يجعلون خالق الظلمة إما مخلوقا من مخلوقات خالق النور، وإما أن يجعلونه خالقا قديما لكنه دون إله النور في الخلق والإيجاد والفضل. فهم في الحقيقة لا يثبتون خالقين متساويين من جميع الوجوه. أما المشركون الأول الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم كانوا يقرون بأن الله جل وعلا هو الخالق وحده والرازق وحده والمدبر وحده جل وعلا، وإنما يشركون بالله جل وعلا في العبادة والتأله. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهم يعلمون أن شفعاءهم لا يخلقون ولا يرزقون ولا يدبرون، ولكن يطلبون منهم الشفاعة عند الله جل وعلا، عند الله جل وعلا. الله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم يقرون بأن الله جل وعلا هو الخالق وحده، وأن ما سواه فهو مخلوق. قال رحمه الله تعالى: قلت: وقد وقع الشرك في الربوبية أيضا في كثير من الخاصة والعامة في آخر هذه الأمة، فاعتقدوا أن لهؤلاء الأموات تصرفا في الكون ونحو ذلك، وهذا يدلنا على أن شرك المتأخرين أشد من شرك المتقدمين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذكر أن شركهم أشد لأمرين. الأمر الأول أن المشركين الأول إنما يشركون بالله جل وعلا غيره في الرخاء، أما المشركون المتأخرون فيشركون في السراء والضراء. والأمر الثاني المشركون الأول يشركون مع الله جل وعلا يشركون في السراء، أما في الضراء فيخلصون لله. وأما المشركون المتأخرون فإنهم يشركون في السراء والضراء، يشركون في السراء والضراء. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن المشركين الأول يعتقدون أن الله جل وعلا هو الخالق وحده وهو المدبر وحده، وأن الأمر بيد الله جل وعلا وحده لا شريك له، بخلاف المشركين المتأخرين فإنهم يعتقدون في أوليائهم وأقطابهم وأوتادهم أنهم لهم تصرف في الكون، تصرف في الكون وفي الإحياء والإماتة، بل وفي دخول الجنة أو دخول النار أو غير ذلك، يعتقدون في غير الله جل وعلا أن له النفع المطلق وله كذلك كشف الضر المطلق. قال رحمه الله تعالى قوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قال ابن كثير: إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه. وهذه الآية في قول الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم، إلى غير ذلك، فيه ذكر أنواع من المحبة الطبيعية، لأن الإنسان بجبلته وطبعه يحب الآباء، يحب الأبناء، يحب الأزواج، الأموال، إلى غير ذلك. لكن جعل هذه المحبة أشد من محبة الله، فيقدم هواه ومحبة أو طاعة غير الله جل وعلا على الله جل وعلا، هذا هو المنهي عنه، وأن من فعل هذا فإنه معرض للوعيد، فإنه معرض للوعيد. يدل على هذا أن الله جل وعلا قال: أحب إليكم، فعل التفضيل، يدل على أن أصل المحبة جائز، أصل المحبة جائز، ولكن المنهي عنه ما هو؟ أن تكون هذه الأشياء أحب إليه من الله، فيقدم طاعتهم على طاعة الله ومحبتهم على محبة الله. من فعل هذا، هذا هو المعرض للوعيد، وليس هذا من باب الشرك الأكبر، لأن هذه المحبة أصلها محبة جبلية، أصلها محبة جبلية طبيعية، فننتبه لهذا الأمر. قال رحمه الله تعالى قوله عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال: أي البخاري ومسلم، أي في قوله أخرجاه أي البخاري ومسلم. قال قوله لا يؤمن، أي الإيمان الواجب، يعني انظر إلى هذا التفسير، ليس أصل الإيمان الذي هو الفيصل بين الإيمان والكفر، ولكن المراد كمال الإيمان الواجب، لذا قال: أي الإيمان الواجب، والمراد كماله، أي كمال الإيمان، بمعنى أن من حقق هذا نال كمال الإيمان، ومن لم يحقق هذا نقص من إيمانه الواجب بحسب ما قام بقلبه من تلك المحبة لغير الله جل وعلا. قال والمراد، قال أي الإيمان الواجب والمراد كماله، حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين، وذلك يقتضي تعظيم أمره ونهيه. المحبة هاهنا محبة مقتضية لتعظيم الأمر والنهي، فيمتثل العبد ما أمره الله جل وعلا بالفعل وما نهاه الله جل وعلا بالاجتناب والترك. قال واتباعه في ذلك دون ما سواه، ومن كان كذلك فقد أحب الله كما في آية المحبة، فقد أحب الله كما في آية المحبة، أي كما في الآية السابقة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى آخر الآية. فكلام الشارح يبين لنا أن الآية الأولى في قول أحب إليكم أن الإنسان كلما كمل إيمانه الواجب، وكلما قصر ونقص نقص وقصر من إيمانه الواجب بحسب ذلك التقصير والنقص. قوله ولهما عنه، أي البخاري ومسلم عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قال: قوله ثلاث أي ثلاث خصال، معناه أي ثلاث خصال. قال شيخ الإسلام: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له، فمن أحب شيئا واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك، واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى، وهذا معلوم في كل شيء. إنسان إذا أراد شيئا وسعى وتعب لأجله ثم نال ذلك الشيء يفرح ويجد لتلك الفرحة سعادة وحلاوة. والأمر هاهنا كذلك، أن الإنسان كلما كمل إيمانه فحقق ما أراد الله جل وعلا منه أن يحققه وجد هذه الحلاوة، لأنه وصل إلى مراده ومبتغاه. قال رحمه الله تعالى: قال: فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريغها ودفع ضدها. فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفي فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. بمعنى، وإن كان العبد في أصل طابعه يحب المال، يحب الآباء، يحب الأبناء إلى غير ذلك، إلا أنه يجب عليه شرعا أن يحب الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقدم طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فوق كل محبة. فمتى حصل ذلك من العبد وجد بهذه المحبة بإذن الله رب العالمين جل وعلا حلاوة الإيمان، وكلما قصر ذلك منه كلما نقص ذلك من توحيده وإيمانه. قال الشارح: قلت: ومن لازم محبة الله محبة أنبيائه ورسله وملائكته وكتبه والصالحين من عباده، وكراهة ما يكرهه سبحانه ومعاداة أعدائه وموالاة أوليائه، فلا يحصل كمال محبة الله الواجب إلا بكمال ذلك وإيثاره على ما تهواه النفوس مما يخالف ذلك. قال: قوله أحب إليه مما سواهما، ثنى الضمير هنا لتلازم المحبتين، والله أعلم، بمعنى أن محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم متلازمة، إذ أن محبة الرسول محبة لله رب العالمين جل وعلا، فإن الرسول يحب لله رب العالمين جل وعلا. قال: قوله كما يكره أن يقذف في النار، أي يستوي عنده الأمران، أي الكفر وأن يلقى في النار. قال قوله: وفي رواية: لا يجد، هي عند البخاري في الأدب المفرد، ولفظه: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قوله: وعن ابن عباس، والحديث كذلك في البخاري في الصحيح. قوله: وعن ابن عباس قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله، فإنما تنال فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخذة الناس وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير رحمه الله تعالى، أي روى هذا الأثر بطوله. والأثر كما ذكر المحقق فيه ضعف، لأنه من طريق ليث بن أبي سليم. قوله من أحب في الله، أي أحب أهل الإيمان بالله وطاعته من أجل ذلك، أي إنما كانت محبته لله جل وعلا وحده لا شريك له، لا يحبهم لأجل مصالح فانية ولا لأجل أغراض زائلة، بل إنما يحبهم لله رب العالمين وحده لا شريك له. وهذا كما سمعتم محبة لما يحبه الله جل وعلا. قال قوله وأبغض في الله، أي أبغض من كفر بالله وأشرك به وعصاه لارتكابه ما يسخط الله، وإن كان أقرب الناس إليه كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وهؤلاء هم الذين كذلك حققوا هذا المطلب العظيم، فهم يحبون لله ويبغضون لله رب العالمين جل وعلا، ولو كان ذلك المبغوض من أقرب الناس إليهم، ما دام أنه مبغوض لله فهم يبغضونه لله رب العالمين جل وعلا. قوله ووالى في الله بالمحبة والنصرة بحسب القدرة. قوله وعاد في الله، أي عاد من كان عدوا لله ممن أشرك وكفر وظاهر بالمعاصي، فتجب عداوته بما يقدر عليه وبقدره بمعنى أن الكافر يبغض بغضا مطلقا بخلاف العاصي فإنه يبغض بحسب ما عنده من المعاصي، فلا تكون محبة الكافر والعاصي سواء أي العاصي المسلم أو المسلم الفاسق. قال قوله فإنما تنال ولاية الله بذلك، أي توليه لعبده. وولاية، قال وولاية بفتح الواو. وفي الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله عز وجل، رواه الطبراني، وهو حديث حسن جاء من حديث ابن عباس ومن حديث أبي أمامة وطائفة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والشاهد منه أوثق عرى الإيمان، أي من أعظم وثائق الإيمان وعرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله عز وجل، أن يكون حب العبد لله وحده لا شريك له، وأن يبغض أيضا لله وحده لا شريك له. قوله ولن يجد عبد طعم الإيمان إلى آخره، أي لا يحصل له ذوق الإيمان وبهجته ولذته وسروره والفرح به وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وفي هذا إشارة إلى أن العبد كلما كان معظما لله جل وعلا محبا لله جل وعلا، وإن كان دون غيره باعتبار العبادات الظاهرة، لكن في قلبه تعظيم ومحبة وإجلال لله رب العالمين جل وعلا عظيم، فإن ما يقوم بقلبه أعظم مما قد يحصل من بعض الناس من كثرة صلاة وصيام وقلة محبة ويقين لله وبالله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى قوله وقد صارت عامة، قال رحمه الله تعالى قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قوله وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا إذا كان هذا في زمن ابن عباس رضي الله عنهما، فكيف في زمننا هذا المتأخر الذي صار الأمر أشد وأشد وأشد، ولا تكاد تجد إنسانا يحب إنسانا لله جل وعلا إلا في النادر، إلا في النادر، ولا يبغضه لله جل وعلا إلا كذلك في النادر إلا من رحمهم الله جل وعلا، وإلا عامة مؤاخاة الناس لأجل مصالح فانية وكذلك أغراض زائلة لا تنفع لا في دنيا ولا في أخرى. قال رحمه الله تعالى: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. وفي هذا إشارة إلى أن الصحابة رضي الله عنهم بل وعلماء الأمة هم من أعلم الناس بواقع الناس، هم أعلم الناس بواقع الناس. فابن عباس رضي الله عنهما يحكي واقعا وقع فيه الناس في زمنه، ففيه دلالة على أن العلماء رحمهم الله تعالى من أعلم الناس بواقع الناس. قال رحمه الله تعالى: يعني أنه إذا ضعف داعي الإيمان أحب دنياه وأحب لها وواخى لأجلها، وهذا هو الغالب على أكثر الخلق، محبة دنياهم وإثار ما يهوونه على ما يحبه الله ورسوله، وذلك لا يجدي على أهله شيئا بل يضر في العاجل والآجل، فالله المستعان. قال قوله: وقال ابن عباس في قوله وتقطعت بهم الأسباب، قال المودة، وهو أثر صحيح رواه الطبري وغيره، أي التي كانت بينهم خانتهم أحوج ما كانوا إليها. قال تعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا، أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار الآية. والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.